عم تسمعوا ديستوبيا عربي.
محتوى البرنامج التالي من أفكار وآراء نابعة من المعدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديو سوريالي بها.
من زمان كان يجي على الشام رجال حامل على ظهره مكنة، وهالمكنة لها فتحات، ويجي الأولاد يتفرجوا من هالفتحات على قصص مصورة، شي عن ترى بن شداد، شي أبو زيد الهلالي. هالماكينة هي كان اسمها صندوق الدنيا، وبلش يخف انتشارها لما أجى التلفزيون اللي فيك تعتبره صندوق الدنيا 2.0. أما بوقتنا الحالي فنحن عايشين بعصر صندوق الدنيا 3.0.
تفرج يا سلام على الدنيا يا سلام، تفرج يا سلام على الدنيا يا سلام، في ناس بتنام على ريش النعام.
هالحلقة من إعداد عمر نجار وتقديم بشر نجار. بالحلقة الأولى من المسلسل المصري الكوميدي خرصانة بالشياكة بيحكوا لنا قصة خيالية عن مشكلة صارت بين رجل ومرته بزمننا الحالي بتنتهى بطلاقهم. المرأة مشان تنتقم تروح تعمل جروب على الفيسبوك بتسميه حواء في زمن الغوغاء، وتبلش تحط عليه فيديوهات وبوستات عن قرف زوجة وفوضويته وما إلى ذلك، وبينضموا له النسوان وكمان بلشوا يحطوا بوستات عن معاناته مع أزواجهم. بيروح زوجة بيعمل جروب على الفيسبوك بيسميه ذكور برا السور، ويبلش يحط بوستات وفيديوهات عن معاناته مع زوجته ونكدا، وبينضموا له رجال للجروب وبلشوا كمان يحطوا عن معاناتهم مع زوجاتهم. وهيك الأحاديث والخلافات اللي على الفيسبوك بتصير بتصب زيت على نار الخلافات اليومية الموجودة بين الأزواج. بيكبر الموضوع، بينضموا للجروبين مشاهير وسياسيين عالميين، والموضوع بينتهي بحرب عالمية ثالثة نووية بين الرجال والنساء بتنهي العالم عن بكرة أبيه. هالقصة وإن كانت ساخرة لأنه عم تعطي مثال عن ظاهرة موجودة بالواقع، هي ظاهرة السايبر بالكنايزيشن، البلقنة الإلكترونية. ومصطلح البلقنة بيجي من منطقة البلقان بأوروبا يلي كان فيها جمهورية يوغوسلافيا السابقة، وصار فيها حرب دامية ببداية التسعينات من القرن الماضي أدت لانقسام الجمهورية إلى 6 جمهوريات صغيرة تفرقت يعني. وهالظاهرة بتؤدي لتشكل مجموعات منغلقة مؤمنة بأفكار ما أو بوجهة نظر معينة بتغرق فيها يوم بعد يوم، وبسبب تشددها المتزايد تفقد اتصالها مع المجموعات الثانية وبتندفع للصراع معها بالعالم الواقعي والافتراضي. وأسباب السايبر بالكنايزيشن شيء له علاقة بالناس، شيء له علاقة بطريقة عمل شبكات التواصل الاجتماعي. يعني إذا مثلا أنت بتعمل لايكات لصفحات ريالية بس بدون ما تعمل لايك لأي صفحة برشلونية، وبتشوف أجمل أهداف ريال مدريد وتحليلات رياضية متحيزة لريال مدريد وكيف شاكازولو بيرفع ورونالدو بينطاح، بصير بيطلع معك انه برشلونة غير بعالم كرة القدم وجيل 2009 وانه راشي الحكام ومشتري اتحاد الكرة الاسباني. قس على ذلك بالسياسة وبالقضايا الاجتماعية، بتغمق بكل شيء بيشبهك وبتبعد عن الاراء المخالفة، بتجتمع مع ناس من نفس التفكير نفس العقلية نفس الايديولوجيا، وهذا الشيء يسمى بالهوموفيلي او حب المشابه، يعني اللي مثلنا تعول عنا. اضف الى ذلك كمان انه وسائل التواصل الاجتماعي بتسهل عملية المواجهة المباشرة اللي بتكون عادة صعبة بالواقع. يعني انت من ورا شاشتك تستخدم اسم مستعار وبتفوت بتسب كل العالم وبتعبر عن رأيك بكل صراحة وأريحية بدون أي خوف، وإذا حدا خالفك بالرأي أو ما عجبك بتحذفه، والصفحة اللي بيجيك منها الريح بتعملها أنلايك وبتستريح. وهيك بتعمل عالم محيط فيك صافي الاتجاه الأيديولوجي، حيث كل شي بيشبهك وكل الناس سكاكر بنبوم مثل حكايتك. السبب الثاني هو طريقة عمل شبكات التواصل الاجتماعي يلي ممكن تخليك تصير هوموفيلي من حيث تدري أو لا تدري، لأنه بتستخدم أنظمة توصية أو ريكومندر سيستمز بتقترح عليك أصدقاء وبوستات وفيديوهات وشغلات مشابهة إلك. وبشكل عام هدول الريكومندر سيستمز بيعتمدوا على 3 أنواع من الخوارزميات، يا أما بيشوفوا الناس اللي بيشبهوك اللي عاملين لايكات مثلك شو عاجبهم هالأيام وبيقترحوه عليك، يا أما بيشوفك لشو عامل لايك بهالزمانات وبيقترح عليك شغلات مشابهة. يعني مثلا اذا عامل لايك لصفحة سوبرمان بيقترح عليك صفحة باتمان وسبايدر مان وفلان مان وعلاك البان، وهيك انت بتعلق مع السوبر هيروز تبعاتك وكل ما لك بتغرق فيهم اكتر. وبالحالة الثالثة بيفترضوا انه الاشخاص اللي من خلفيات متشابهة العمر الجنس البلد بيحبوا اشياء متشابهة، ونتيجة هالحالات الثلاثة انه بتعزز عند المستخدم نفس الافكار والميول دائما، وبتصير كل مجموعة على نظرة مختلفة تماما للأمور أو حقائق مختلفة. بشكل عام بيقولوا النقاد أن طبيعة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة لعوامل تانية أدت لدخولنا بعصر جديد بيسموه Post Truth Age، عصر ما بعد الحقائق. طبعا هذا الكلام ما بيعني أنه اللي كنا عايشين فيه كله حقيقي وما كان حدا يكذب، بس الفرق أنه هلأ ما حدا سائل عن الحقائق أصلا. من زمان كان حتى السياسي حاول يعتني بكذبته بحيث نتبين حقيقية، أما هلأ عم يربح يلي بيعرف يقطش ويلحش بولشيت يعني. وتم اختيار كلمة Post Truth Age من قبل قاموس أوكسفورد عام 2016 كأكثر كلمة تم البحث عنها. وانتشر هذا المصطلح ما بعد الحقائق بعام 2016 لسببين، الأول هو البريكزيت، الثاني هو فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية. وراح أعطيك مثال بيوضح طريقة التصرف بعصر ما بعد الحقائق. المثال الشهير عن مقابلة صارت بين إحدى مستشارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقناة NBC الأمريكية. يوم هاجمت المستشارة تغطية الصحافة ليوم القسم الرئاسي تبع دونالد ترامب واتهمتهم بالكذب لما قالوا انه عدد الجمهور الحاضر اقل من المرات الماضية ايام اوباما مثلا، وطالبتهم بانه نشوفوا بيان الناطق الرسمي للبيت الابيض اللي عم يقدم حقائق بديلة. وهون ركز لي على كلمة حقائق بديلة، يعني باختصار الموضوع بيصير انه انا بقول معلومة وخصمي بيقول معلومة وانت عليك تختار من اللي بيعجبك، يعني القصة كلياتها بتصير عواطف مو تفكير، وسوق الحقائق مفتوح وانت شوف اللي بيناسبك. يعني اذا كنت احد ملايين الامريكيين اللي بيعتمد دخلهم على استخراج وصناعة الفحم فغالبا ما ستكون مدفوعا لاسباب اقتصادية الى الاعتقاد انه الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الارض والكارثة المحتملة امر خرافي، وانه الفحم الحجري لا يشكل اي خطر على مستقبل الكوكب. وهون بيجوا جماعة دونالد ترامب وبيزودوك بالدراسات والتحليلات العلمية اللازمة اللي بتدحض الاحتباس الحراري من الأساس، وبالتالي بتريحك وبتثبت قناعاتك وبتخليك تكون من أشد المتحمسين للخروج من اتفاق باريس البيئي والاستمرار في الاستثمار في الثروة النفطية والفحمية، لا وبل الدفاع بشراسة عن المكاسب الاقتصادية التي يجنيها الاقتصاد المحلي منها. وقد تذهب حتى إلى اتهام كل من يريد إيقافها بالخيانة والعمالة والسعي إلى دمار وشل الاقتصاد الأمريكي، عميل الصين مثلا. هذا على الرغم من أنه 97% من خبراء المناخ على الكوكب أكدوا أثر نشاط البشر على الاحتباس الحراري. أما إذا ما كان عندك موقف مسبق من الموضوع فرح تدفعك الحقائق والحقائق المضادة للشك بكل شيء، لأنه ما حدا فهمان شيء من شيء والوضع معقد كتير. طبعا الشك بالمعلومات وتمحيصها ليس بالأمر السيء، بل على العكس من ذلك، إذ تعتبر منهجية الشك الديكارتية إحدى أساسات الثورة العلمية. بس بالمنهج الديكارتي أنا أشك إذا أنا أفكر إذا أنا موجود، يعني الشك بيكون محرك بيدفع الإنسان للبحث والتمحيص والتحليل العلمي. أما بحالتنا هي فبيصير الشك بوجود حقائق أصلا بيدفع لعدم البحث والتفكير، لأنه ما حدا فهمان شي من شي فليش لوجع راسي. وهالشي عم يشكل تهديد كبير للديمقراطيات بكل أنحاء العالم من الهند مرورا بأوروبا إلى أمريكا. وكل هالتطورات خلت رئيس التحرير جريدة رصينة عالمية مثل غارديان تشتكي من انه منصات التواصل الاجتماعي عم تضرب دور الصحافة المحترفة وعم تضيف ازمة جديدة لازماتها وعم تخلي مصداقيتها تتآكل. على كل حال ما رح نفوتك اكتر من هيك بالمشاكل اللي بسببها هذا العصر للنظم الديمقراطية، لانك انت كمستمع عربي الموضوع ما بيمسك بشكل مباشر، ومن هون تصل الديمقراطية لعندك يا بتكون حالة مشكلة يا بتكون هارت الديمقراطية بالعالم وفتنا مستقبل ديستوبي من اللي بيحبوا قلبك. بس بنفس الوقت عصر ما بعض الحقائق والسايبر بالكنايزيشن مو كتير بعيد عنك، يعني من 7 سنين منطقتنا عم تعيش أزمة عميقة تجلت بحالة انقسام حاد مجتمعي، وهالشي انعكس على صفحات التواصل الاجتماعي، ونحن يا حسرتي لا عنا غارديان ولا عنا بي بي سي ولا عنا لوموند، وحالة قنواتنا وجرائدنا الرسمية ما بدها شرح، يعني وسائل إعلام مثل عالم ما في، تاريخ ضعيف من العمل الصحفي، وبغياب هالدور التوعوي صارت الانقسامات عميقة، وصارنا الواضح تكون مجموعات منغلقة على ذاتها كل واحدة إلى نظرة خاصة بالعالم واتصالها مع غيرها، وإن حصل غالبا ما بيكون قتال أو خناق. طبعا الأمثلة عن القسامات السياسية اليوم واضحة وبكتير من بلدان العالم العربي، بس نحن رح ناخد مثال عن مسألة غير سياسية. المثال اللي اخترناه هو مثال نظرية التطور، وهذا المثال اللي اخترناه لأنه ما له علاقة بالحالة الديستوبية اللي عايشينها، ومع ذلك فهو طاحش بقوة لعالم ما بعد الحقيقة. يعني انت اليوم اذا كنت انسان بتحب العلم ونظرية التطور بتروح بتمون حالك بالحقائق اللازمة من صفحات عربية واجنبية على الفيسبوك بتقدم لك هيك محتوى. اذا كنت بتحب العلم بس ما بتحب التطور بتروح على صفحات بتعطيك محتوى بينقض لك نظرية التطور بشكل علمي. واذا كنت انسان بدك الدين نفسه يكون منفتح على نظرية التطور بتروح بتشوف الدكتور عدنان ابراهيم. واذا كنت بدك تنقض نظرية التطور من وجهة نظر دينية فما اكثر هذه الصفحات بتروح بتدبر حالك منها. أما نحن معشر الديستوبيين العرب فننأى بأنفسنا عن هذه القضية وكل ما يرافقها من عي، إنما نحن أخذناها مثال مو أكثر. ونفس الانقسام بينطبق بس بشكل أكبر على الصراعات المذهبية والسياسية، وبكل مرة بيكون الكلام مدعم بأبحاث علمية ودراسات ميدانية أو شواهد دينية. وطبعا إذا ما بدك تنخرط بين صراعات كلياتها ففي عندك صفحة نجوم الدراما السورية، طبخاتي أنا ورفقاتي، نفس الصورة يوميا لراغب علامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال مو القصد أن الوضع اليوم على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أسوأ من مبارح، وبالتأكيد مو التكنولوجيا اللي سببت هذا العصر. بكل الأحوال الجدل بأنه هل التكنولوجيا هي اللي بتصنع التغيرات بالمجتمع أم المجتمع هو اللي بيصنع وبيطوع التكنولوجيا هو جدل قديم وبلش بأيام التلفزيون، وإذا حابين تعرفوا أكثر فيكم تروحوا تشوفوا المراجع. بكل الأحوال بالوقت الحالي عم يتم البحث عن حلول تكنولوجية للتأكد أكثر من صحة معلومات على الإنترنت. مثلا بلشت تطلع خوارزميات فاكت تشيكينج اللي المفروض أنه تقدر تفرز الحقائق عن الكذب. حاليا هذا الحكي لساته بأوله وبده وقت كتير ليكون جاهز للتطبيق. هلا أنت بهالأثناء فيك تعمل التالي. أول شيء تذكر أنه نحن عايشين بحالة ممكن يكون فيها منتج ومستهلك المعلومات ومستخدم عادي. هالشيء له ايجابياته طبعا، بس كمان هذا الشيء بيخلي اي حدا يكتب باي مجال حتى لو ما عنده اي معرفه فيه. لذلك وحتى وان بدت المعلومه الطبيه على الفيسبوك احترافيه ومنتشره بكثره، لكن ذكر انه ممكن يكون اللي كتبها مستخدم عادي مثلك، لا له طبيب ولا له خبير تغذيه، وان كتب اكد علماء المان واكد علماء امريكيون. ثانيا ما راح احبوا بعض، المشكله بيناتنا ما لها مشكله عاطفيه بتنحل بدبدوب وباقي ورد احمر بفالنتاين. مشاكلنا القائمة إلى جذور عميقة بتتعلق بأسباب اقتصادية وسياسية وثقافية وتوزيع الثروة بالمجتمع إلى آخره. بس على الأقل إذا كان عندك رأي أو اصطفاف خليه يكون مبني على معلومات مدروسة أنت دورت عليها وبحثت عنها. وتذكر مثل ما أنت إلك طريقة تفكير بتستند على معتقدات وحقائق، الطرف الثاني كمان عنده معتقدات وحقائق، وإن كان ولا بدك تتجادل معه تجادل معه بطريقة تعلمك وتخلي الجدال يكون مفيد، مو تكون عبارة عن سباب وشتائم. ثالثا نحن طبعا مو قصدنا أن وسائل التواصل الاجتماعي كلها مشاكل، بالعكس لها فوائد كثيرة. الويب ووسائل الاتصال بينتشر عليهم كتب، مقالات بحثية، مقالات علمية، مقالات الصحف والمجلات المحترمة، وتذكر أنك محظوظ لأنه الويب ووسائل الاتصال عم تسمح لك توصل لهالمعلومات بسهولة، بعد ما كانت القلة المثقفة من الجيل السابق تحصل عليها باشتراكات غالية الثمن أو تتعذب بالروح على المكتبات. شوف كمية الأفلام الوثائقية العلمية أو التاريخية المتوفرة على الويب، شوف مستوى الكورسات الجامعية على الإنترنت اللي فيك تحضرها على مواقع مثل كورسيرا، إيدكس، خان أكاديمي، فيوتشر لون البريطاني، فن الفرنسي، إيفرسيتي الألماني، إدراك ورواق العربيين. بالرغم من قلة المحتوى العربي على الإنترنت إلا أنه هي مهمتك أنت أنك تغني مو مهمة حدا تاني. بس بالمجمل أنت فعلا محظوظ، لأنه قبل 10 أو 20 أو 30 سنة كان المشاهد العربي تحت رحمة قنوات التلفزيون الرسمية مع محدوديتها الفكرية والمادية. أما هلأ فأنت سيد الموقف. يعني الزبدة أنه صندوق الدنيا 3.0 صار حقيقة واقعة، بس تذكر أنه في الدنيا كاملة بكل ما فيها من الرديء والجيد، وعليك أنه أنت تختار وتنتبه لما تنشر. وبالنهاية بحب لكم لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو سمحتوا، وتفعلوا زر الجرس على اليوتيوب مشان تصلكم حلقاتنا أول بأول، وتشوفوا الحلقات الماضية وبما فيها الحلقة صفر. وبحب نتشكركم كتير على تعليقاتكم ودعمكم لنا وتشجيعكم للقناة. شكرا وعمتم مساء.
تقدروا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب ديستوبيا عربي.